الحمد لله تعالى مكرونا وحسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. محبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تعلم فاصطدم، لان هذا الحب اذا لقنه الصغير ينمو معه كما ينمو به. يكون من ثمره هذا الا ينتفخ حبه. الذين يتركون باب الالتزام الان وهم يتعذبون مع اهلهم المانعين لهم من الالتزام، انا اعلم انهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سرعان ما ينفتح عزمه لانتفاخ حبه، لانه لم يتعلم التسليم من الصغر، لم يتعلم التسليم من الصغر. قال المجنون بيتين، المجنون المجنون ليلى، بيتين يقول الذهبي في السير وهي من اسهل الشعر. قال بيتين هما من اسهل الشعر، يقف حبه فيقول: تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبدل الأسرار من ثديها حجم. تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبدل الأسرار من ثديها حجم. صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران، نرعى البهم يا ليت أننا صغيرين لم نكبر ولم تكبر البهم. فهذا يصف شدة حبه. ليه؟ لأنه من الصغر، من الصغر. بيأتيني أسئلة كثيرة من طلبة وطالبات الجامعة، الأسئلة كلها مع اختلاف صياغها تصب في معنى واحد. يقول الشاب: أحببت فتاة ذات خلق ودين وفي عقبات في سبيل زواجها فبما تشير علي؟ أقول: أنا لا أشير عليك بشيء إلا إذا استطعت الباب، لكنني سأقف مع هذا الوقف المغمور الذي يكون من نتيجته ولد يتربى تربية مغمور. الأول خطوة كانت خاطئة. يقول: أحببت فتاة ذات خلق ودين، فنقول: من الذي جعلك تقول أنها ذات خلق ودين؟ أي أنها ترتدي الحجاب أو النقاب؟ هذا ليس كافيا مع مشروعية ذلك. أنا في حد يظن أن أنا كده بقول أن المنتخبات ملتزمات، لا، لكن لكن المرأة الصالحة وصف مختلف. لا تقل أنا أحبها، ولا تقولي أنا أحبه، فهذا وصف خطأ. لم يتزوج أحد امرأة لأنه يحبها أبدا، إنما تزوجها لأنه يريدها ويستاق إلى وصلها. هو ذا المعنى الصحيح الذي ينبغي أن نقف عليه. إنما الحب له معنى مختلف، ولما أبين لك معنى الحب ستعلم أن هناك فرقا بين الشوق والحب. يعني الاثنين اللي بيتجوزوا بعد عاصفة حب منتهي، ها؟ لذلك 5 سنين يعني حب منتهي، وبعدين بعد 3 أو 4 سنين بيطلع ودردروا بعض في المحاسن. أين الحب؟ لا، هي المسألة كلها شوق. رجل يريد أن يصل إلى المرأة وامرأة تريد أن تصل إلى رجل فقط. ده احنا بنسميه الشوق.
الذي ينطفئ بالوصف، خلاص. فإذا انطفأ الشوق بالوصف بقي الحب أو لم يبقى الحب، ده هو إيه؟ اللي هو الاحترام المتبادل، اللي هو التبجيل والتوقير، اللي هو إعطاء كل واحد منزلته، هو ده الحب. النبي عليه الصلاة والسلام وبيصف المرأة الصالحة قال: هي التي إن نظرت إليها سرت، وإن أقسمت عليها أبرت، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. خلينا وقت إن كثير من مسائل الصلاة دي بتقع بسبب إن الرجل له لو عملت ليه حد الإيطالي تقدر هعملها هو، وده مقايمة عاملاها في الحال. وبعدين بعد كده يروحوا هما الاثنين يطوفوا بقى حافين على مدتين الأرض عشان يدخلوا محل في المسألة. الحب هو الاحترام المتبادل والتوقير. المرأة توقر زوجها لأن الزوج هو السيد المالك، وهذه ملكية تشريف للمرأة. قوامك الرجل زي ما الناس متصورين انه يقدم على نفسها وده هو بقى بطل وبقى راجل، لا، نحن سنقف في اللحظات القادمة على قوامة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا دخل في باب الوفاء. الوفاء قوام على المرأة أن ترحم المرأة، هي دي القوامة. من جهة تكتم على نفسها وإذا أنت كده أثبتت مين قوامك وما تعرفش تتكلم وأنت موجود، لا، ليست هذه القوامة. ملكية الرجل للمرأة ملكية تشريف للمرأة. ومن آياته أن خلق لكم، تمليك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك امرأة إبراهيم عليه السلام وقفت زوجها الوقف الصحيح، فوصفته بالبعل، كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. البعل مش مجرد جثة كده موجودة في البيت، لا، البعل السيد المالك. في كثير من النساء بتعتبر إن الزوجة جثة، فبتقوم حاطة على العين نقطة، واخدالك؟ معاك بعل، ها؟ وتتعامل المعامله دي. ومهمه الزوج ان هو يروح يشتغل ويجيب اكل وشرب وخلاص، لا، هذا تنكب عن معنى الحب. عشان كده احنا بننصح الشباب اللي يقول لك انا احب فتاه، اقول له لا، انت لا تحبها، انت تستاس اليه بس. انفت المساله وصفا صحيحا حتى لا تبطئ بعد ذلك. الحب شيء مختلف تماما. اولى او اعظم ثمرات هذا الحب الاتباع وعدم المخالفه. الزوج اذا امرها اتبع، وهو لا الذي قاله ربنا تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه. مش علامه الحب انه يقول صلي على النبي يسمع كل حاجه، حضره النبي. وحضره النبي الحضره دي اصلا مصطلح كوفي، يقول لك لان الرسول بيحضر معانا بياتي في الحضره فهو حضره النبي، واخد بالك؟ وبعضهم وهو قاعد معاك كنت قاعد بتكلم فجاه: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه تكلم عني وتكلم عليا، واخد بالك؟ ويوم بعد كده يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الذكر وفي الصواب على الاضرحه وفي الاستغاثه بالموت، وما كل هذا وهو يزعم انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب كاذب. لمن ثمرات الحب الاتباع. انا والله يا اخوانا لا اتصور ان يقوى قلب محب على المخالفه، لا يقوى قلب المحب على المخالفه ابدا ولا يستطيع. شوف الحديث الذي ذكرته في الخطبه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ارموا انا مع بني فلان. شوف الادب تبع الصحابه، يلقون سهامهم ويقف غير انتم لما لا تتناظرون، كيف نرمي وانت مع بني فلان؟ طب هو ليس ضعيف يرمي بالنبي يعني؟ لا، لكن يكفي أن يكون هو معهم لنكف عن الظلم. شوف الأدب مع الصحابة. يقولنا لما سنفرد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى يخلق كده يخلو هو خالد نفسه يقدر حزن المصيبة التي أصيب الصحابة بها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس مصيبة هؤلاء الصحابة الذين رأوا بأعينهم وعاينوا، والمعاينة لها يعني تأثير قوي جدا في تثبيت الحب وترسيخه، ومع ذلك يحملونه على أعناقهم ويوسدونه التراب ويرجموا على التراب ثم يرجعون إلى بيوتهم بدونه. النبي عليه الصلاة والسلام في باب الوفاء ضرب المثل الأعلى، يعني مثلا هو كزوج لما تزوج خديجة رضي الله عنها وكانت امرأة عاقلة، تخيل هي وحدها أخذت رفع الكمال في الدنيا من لدن آدم إلى تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة وفاطمة ومريم وامرأة فرعون. إذا خديجة وابنتها أخذ نصف الكمال، توقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وآجرته وأعطته مالها. إحنا بعدنا آخر لو الست معها مثلين بتأخذ نصف قوامة، نصف قوامة من زوجها، لأن القوامة شرك بنت، لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل على المرأة في العين. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى بما فضل الله عز وجل الرجل على المرأة من العقل والجسم والكلام ده وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل يرد القوامة بالإنفاق. طيب المرأة بقى اشتغلت وبتدخل المرتبة في البيت. أكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات، أكثر المشاكل المرأة التي سمح لها زوجها بالعمل فوق قد كده، وهي أكثر الناس اعتراضا عليه وجريئة عليه وعلى الاعتراض عليه، ها؟ وتكسر كلامه زي زي النقطة المشهورة أو القول المشهور اللي تعرفوه، وحضرت رجل اسمه حنك ده، صاحب المنبر الحنك، كان تراضي قوي عليه شوية قوية يعني، هو تعسل كده يعني يحج على الراجل يعني، وحضرت فيقول: أنا كلمت لك الجد في الأرض، تقول له: حنك، يقول لها تقول لها طب تنزل المنبر، وحضرت وهو هكذا لا يزال في نزول. وكذلك لا يزال في نزول المرأة العاملة للسكر في البيت قوية في الاعتراض على زوجها وتعترض عليه وتهجر من البيت وتضحي بيه. ليه؟ عندها مرتب تقدر تصرف منه وتقدر تعيش. السبب يا اخوانا ان النساء لم يربوا تربية صحيحة. البنت تبقى في الجامعة وامها لا تعلمها شيئا، فإن هذه البنت لن تتزوج حتى بعد ما تحيض وتكبر وتكون خلاص على وش جواز، يجيبوا ست جواز عيب عيب حد يتكلم قدامها. لا، احنا ما بنقولش بقى كلام فاحش، لا، الأم تعلم ابنتها: يا بنيتي يعني لما يكون البيت مفروض تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا. الإشكال إنهم يجوزون البنات دول ويقعدوا يجربوا فينا. طب جلس كل المشاكل بتحصل عندنا حتى الطريق، احنا برضه اللي بنتلبى الناس ويقول لك شويه سبانخ ميه بشويه حاجات كلها كل سبانخ وحاجات، ونبدا الناس دلوقتي 10 15 سنه حاطين يروحوا على الاكل عند الناس، يعني حاجه الاكل مختلف، يدخل عندنا الاكل واخد بالك، تحصل بقى ايه؟ تحصل مشاكل، يدوروا فينا وتبتدي الحياه الزوجيه تتعثر. لا، المفروض ان الام والله انت مقيم على زواج تعلم الناس إنها مقيمة على زواج، وإن هذا الزوج له حقوق كذا وكذا والمفروض تفعله كذا وكذا لكذا والكلام، لكن هم لا يعلمون، لا يعلمون البنات حقوق الأزواج. فالمرأة العاملة كثير الاعتراض على زوجتها، أول ما تصل تمن عليه، إيه؟ بتحط فيها وأنا بحط فيها، واخد بالك؟ فالرجل لو عنده حياء كده وضمير يحس بنوع من العار والخجل ويقوم الكلام معقود على الفرن على طول الكلام. انما المرأة لما تكون بقى رفيعه وكويسه وتعرف حق الزوج لا تنتجع نصف القوامه بالنفقه في البيت ابدا، ولا تجرؤ على ان تذكر زوجها بانها تنفق في البيت. تعرف تقول لانك رفيع. شوف بقى زينب امراه عبد الله بن مسعود، عايزه تسال سؤال، امراه غنيه وعندها زكاه مال، فعايزه تسال هل ممكن تعطي الزكاه لزوجها ولا لا؟ ابن مسعود كان فقيرا. فالمهم دارت الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت على الباب الحديث بن البخاري، فدارت البلاد بن رباح على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته، فقالت له سل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان تعطي المراه زكاة مالها لزوجها أم لا ولا تسمني؟ ما تقولش أنا مين أو مين اللي بيسأل السؤال. دخل بلال سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن في امرأة من الباب وسؤالها كذا وكذا، فقال له من هي؟ مشكلة يا مثله لا تقل، ها؟ لكن ليس من طاعة الله ورسوله يقول. يفكرني بالحديث وإن كان سنده فيه ضعف، حديث النعيمان. كان النعيمان ده صحابي لطيف، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأنس في مجالسته، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم جاء رجل أعرابي راكب جمل كده منين ومرضى وربطه ودخل إليه المسجد بس يمضي حاجته مع النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعيمان والله يا نعيمان لقد قرمنا اللحم، يعني خلاص نسينا ناكل اللحم، فلو قمت الى هذا البعير قد ضربته لغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكلنا لحم. النعيمان ما كتبش خبره ان الست فعلا ضربها في اللب فعلا جاب الابيض ابدا. طبعا اول ما ضرب البعير خلاص ذبحه استشعر الجرم وقال لبست النبي صلى الله عليه وسلم هيغضب مني اعمل ايه اعمل ايه؟ فاختبأ في بئر وأخذ عليهم العهد ألا يقولوا أين هو، واخدرك ألا يقولوا أين هو. الأعرابي خرج وجد اللقى مدفوعها خاص، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماله قال له عقر ناقتي، قال ويله من الذي فعل ذلك، واخدرك من الذي فعل ذلك، قال أين النعيمان، قال لا نعرف. قال اخرج وانك ماذا فعلت، قال يا رسول الله انهم قالوا لي كذا وكذا قرمنا اللحم فلو ضربتها في لسانها فاكلناها وغرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وغرم الناقه كامله. وذلك فهو لما يقول له هو فين ما يقدرش يقول له ما عرفت، يعني لا اشاره الى موعد ذكر. فهو يقول من الذي استفتي، فقال زينب، قال أي الزيانب، قال زينب امرأة ابن مسعود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لها لك أجران، أجر القرابة وأجر النفقة. امرأة ابن مسعود كانت من أوفى النساء لزوجها، ولا نعلم في شيء من الأخبار إن هذه المرأة مرة نفذت على زوجها ونفذت لأنها تصرف عليه، ها؟ يعني لا لا تستطيع عليه الكلام، لا. تستحيل ايضا ان امراه من بني اسد سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله النامقه والمتنمقه والواصله والموصول والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فامراه من بني اسد قالت انظر ما تقول يا ابن مسعود، قال ومالي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فالمرأة خدت بعضها ومسكت بقى المصحف وقعدت تقرأ المصحف من أول الفاتحة للناس علشان تجد آية كده لعن الله النامقة والمتنمقة، طبعا تنكسر. فذهبت إلى ابن مسعود وقالت يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه للجلد للجلد فما وجدت ما تقول، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ألم تقرأي فيه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا ابن مسعود إن امرأتك تفعله. قال لو فعلته لم تدانعنا. شوف قلبه قوي ازاي في حدود الله عشان بتصرف عليه الكلام ده، هو كده يرد الايد يشعر بضاعه كده. لا، لو فعلته لم تدانعنا، مجرد بس انها ترصف الحاجب ولا تتفند ولا ترتب باروكه ولا الكلام ده، هذا كاف عند ابن مسعود ان يخلق المرء. ثم يكون منها 100 ولد. يا اخي انا اقول لك على حاجه، لو ان امرأتك تسب اباك ليل نهار في الليل تسبها معاه؟ انا يا اخي ما اظن كل ما جودها لها تقول لي يا ابني كذا والواد يا ابني كذا يا ابني ابوك كذا، وكذلك انا ما اظن ابدا اني اتحملها. فكيف بامرأة لا تصلي؟ فكيف بامرأة لا تصلي؟ وكيف بامرأة متدرجة خرجت حافرة الرأس وكاشفة عن شعرها وعن ساقها وعن عضدها؟ ازاي المرأة دي تعيش معاها؟ لا، انت عليك ان تقوم بحق القوامة. حق القوامة ان تحجز المرأة عن النار وعن معاصي الله تبارك وتعالى. فالقصد يا اخوانا ان مساله المال بتكثر عين الرجل، فيكثر الاعتراض على الرجل من الست الا من امراه اصيل تربيه. فانظر الى خديجه رضي الله عنها لما واثق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها ووافقت بجانبه وامنت به استنزفه الناس، ولما رموه عن قوس واحده وقفت تدفع عنه صلى الله عليه وسلم. فهو بقى سيد الاوفياء. الانسان الوفي لما واحد يقدم له جميل بيرى ان هذا الجميل ادخله السجن، فممكن واحد يسقي لك جميلا وانت انسان وفي ترد له الجميل جميل مره ومع ذلك تشعر ان هو لسه بدليل عليه، وكل مناسبه تشيد بهذا الانسان وبجميله عليك رغم ان انت وفيته اضعاف مضاعفه. هو ده الوفاء. ولذلك حسان بن خالد هو بيتكلم هذا سفيان ايام خليفه كافر ابيات زي الرصاص وفيها معنى الولاء والانتماء والذوق عن النبي عليه الصلاه والسلام. يقول له في ابيات طويله: هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا كريما رسول الله في مده الوفاء، اتهجوه ولست له بكفئ فسركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وصاف. يعني أنا أجوز عنه بأبي وعرض أبي وعرضي ولا تصلون إليه. شوف نبرة الحب عالية جدا في الأبيات، نبرة الحب عالية في الأبيات. وأبو كرمة له أبيات رائعة جدا بأخ حسن المستدرك، منها: نعاذ الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب مواسيا، لان لا احد منه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى من خديجه ذلك وفى لها وزياده، وكان شديد الوفاء لها ولاصحابها ولاقاربها، بل كان بعدما ماتت يذبح الذبائح فيرسل الى صاحبات خديجه، يرسل الى صاحبات خديجه، وتاتي امراه عجوز فيهتك لها ويبش ويجلسها فوق عباءته، فتقول عائشه: من هذه؟ يقول: انها كانت تاتينا ايام خديجه، حبيب حبيبي حبيبي، قاعده الولاء والبراء، حبيب حبيبي حبيبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل وفد أبيه. أبوك مات وروح حاف روح لهم، لأن أنت ريحة من أبوك، أنت جزء منه. أخلي الناس دول يتذكروا هذا الرجل، وأنت كمان تتذكر أباك بهم. نوع من الوصال أبل منذرت أن يبتل الرجل الدهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويظهر ويقول برغم أن يعني بالنسبة لنا مثلا يقول الدهدي رجل لما تجلس مثلا بمرأتين ولا حاجة لا يصرح بحب امرأة أكثر من الأخرى عشان يعيش كلام، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرح ويقول ويرفع هذا على نساء، وده من جملة الوفاء ألا يبتن هذا الحب. لما أكثر من ذكر خديجة يوما كما في صحيحين فقالت له عائشة رضي الله عنها قالت عائشة فهرت وقلت له فأليت في الدنيا إلا خديجة امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. خلاص هذا نص قاطع في أن خديجة أفضل نساء الأمة، نص قاطع أنه أفضل نساء الأمة، لأن العلماء بينهم مناظرات في المسألة دي أيما أفضل خديجة أم عائشة، فالمسألة فيها تفصيل يعني الأفضلية فيها تفصيل. فخديجة أفضل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أفضل للأمة لأنها أدت كثيرا من الأحكام الشرعية وعاشت تفتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عنه يا بنت 18 سنة وتوفيت 58 سنة عاشت بعد 40 سنة تفتي الناس وتفتي المسلمين فهي أفضل. ولكن مما يفضل خديجة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، والعلماء يقولوا ان نفي الاستثناء يفيد الحصر يعني التفصيل محقوق الاربعه الكمال محقوق الاربعه دول. فجمله الحديث بقى عن كان ما فيش حد برضه يعني فكر ان عائشه ولاد حاله، لا قال وفضل عائشه على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام فاعطى لها الفضيل. ولكن كلمه سائر هنا الذي تفيد العموم اي سائر النساء ما عدا الاربعه، ها يعني الأربعة دول أنا استثنيهم بقى أطلعهم. أما بقية النساء باستثناء الأربع فعائشة أفضل هؤلاء جميعا. إذا هذا نص في تفضيل خديجة أم لا؟ أيضا في تفضيلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفعها وقد رفعها رب العزة تبارك وتعالى كما في الصحيح أيضا أن جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة آتية بإدام إدام يعني حمل القبيح يعني. فقال جبريل يا رسول الله ها هي خديجة آتية فأقرئها السلام من ربها ومني. يا سلام يا سلام على المرأة دي، شوف لما تكون مذكورة عند الملك والملك يلوه باسمها يا سلام على العبد ده ليس بن معشر. شفت رجل يمشي على الأرض بقدميه يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، يا له من عرش، كم حجم هذا العرش اللي العرش اللي السماوات والأرض كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، يوم هذا العرش يهتز لموت سعد بن معاذ. وخديجة رضي الله عنها يقول جبريل أقرئها السلام من ربها ومنه وبشرها بقصر في الجنة من قصر لا نصب فيه ولا تعب. فتدخل خديجة المرأة الوفية فالنبي عليه الصلاة والسلام يستقبلها بهذه البشرى بسلام الله عليها وسلام جبريل، فترد رضي الله عنها فتقول إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فكيف فرطت ولم تقل على الله السلام كما قالت على جبريل السلام؟ فمن الذي علمها؟ لتفرق بقى في الرد إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بوفاء، وكان وفاؤه أعلى وأطيب وأفضل، ظل يذكرها حتى مات عليه الصلاة والسلام. ففي باب الوفاء هو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. وللبحث بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقول قولي هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا وإياكم له.